إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 متر، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 متر، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 و1548 كيلو هرتز. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. طيب التحية من زينب هادي لمستمعينا في كل وقت، وأدعوكم الآن لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم الأربعاء 8 أيار عام 2002. بعد هذا العرض تأتيكم النشرة الشاملة للأخبار العالمية، أعدها ويقدمها اليوم الزميل ناظم ياسين. بعدها موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم الزميل أكرم أيوب، ويتناول المحطات التالية. مجلس الأمن يصل إلى اتفاق حول نظام جديد للعقوبات ضد العراق، والبيت الأبيض يثني عليه. منظمة أصوات في البرية تستنكر العقوبات الذكية. العراق يدعو العالم إلى وقف العدوان الأمريكي عليه. الزعيم النمساوي اليميني المتطرف هايدر يدافع عن زيارته للعراق. وبعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تستمعون إلى جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في صحف الأربعاء، أعدها ويقدمها الزميل ميخائيل ألاندرينكو، وتشاركه القراءة زينب هادي. مستمعينا الكرام، من البرامج المنوعة التي نلتقي فيها سوية مع الزملاء في لندن باسل الوائلي وأحمد الركابي هو برنامج نوافذ مفتوحة في حلقة جديدة، فانضموا إلينا. الزميل ناظم ياسين هيئ لكم حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، حيث يتضمن اليوم مقابلة مع الدكتور وليد خدوري رئيس تحرير نشرة ميس المتخصصة في الشؤون النفطية. مستمعينا الكرام، وضمن برامج الأربعاء المعادة هناك برنامج حقوق الإنسان، إعداد وتقديم الزميل كامران قرداغي. سيداتي وسادتي، خلال ساعات بثنا ستطلعون على عدد من التقارير والرسائل الصوتية التي وافانا بها مراسلونا في مواقع الأحداث المهمة. مستمعينا الكرام، في نهاية استعراض برامج الأربعاء أنقل أرق التحايا لمستمعينا في كل مكان، وكونوا معنا دائما خلال ساعات بثنا اليومي من إذاعة العراق الحر في براغ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار العالمية، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وهذه أبرز عناوينها. رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون يقطع زيارته إلى واشنطن إثر عمليتين انتحاريتين فلسطينيتين داخل إسرائيل، فيما يؤكد الرئيس الفلسطيني عرفات التزامه بمواصلة حرب حازمة ضد الإرهاب. الرئيس بوش يجتمع اليوم مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض. منظمة المؤتمر الإسلامي تدعو دول العالم إلى مضاعفة الجهود من أجل تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية. إلى التفاصيل. أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن فلسطينيا قام اليوم بتفجير نفسه في محطة لحافلات الركاب تقع على مسافة 20 كيلومترا جنوب غربي مدينة حيفا، والعملية هي ثاني هجوم انتحاري داخل إسرائيل في فترة 12 ساعة. عملية انتحارية أسفرت ليلة أمس عن مقتل 15 شخصا وإصابة 50 آخرين على الأقل بجروح في إحدى قاعات لعبة البليارد قرب تل أبيب. وقام رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون بقطع زيارته إلى واشنطن إثر الهجوم الأول عائدا إلى إسرائيل للاجتماع بأعضاء الحكومة الأمنية المصغرة. شارون صرح بأن إسرائيل سترد بقوة على حد تعبيره، وشجبت السلطة الفلسطينية هجوم قاعة البليارد الذي وقع فيما كان شارون يجري مباحثات مع الرئيس جورج دبليو بوش. الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أكد اليوم التزامه بمواصلة حرب حازمة على الإرهاب بحسب ما نقل عنه، وأمر قواته الأمنية بمنع الهجمات الفلسطينية على مواطنين إسرائيليين. لكن عرفات ذكر أنه يحتاج مساعدة دولية لأن الغارات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية أضعفت قواته الأمنية. وصرحت النائبة الفلسطينية حنان عشراوي بأن العملية الإسرائيلية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية هي المسؤولة عن الهجومين الانتحاريين. وفي واشنطن من المقرر أن يلتقي الرئيس بوش بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم. العاهل الأردني أجرى محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي كولين باول يوم الاثنين الماضي، ودعا إثر الاجتماع إلى تسريع محادثات سلام الشرق الأوسط. الملك عبد الله الثاني ذكر أنه في حال استمرار الشرق الأوسط وزعماء العالم بالتحرك في خطوات بطيئة لبناء الثقة فإننا لن نتوصل إلى أي مكان بحسب تعبيره. يذكر أن الرئيس الأمريكي حث زعماء الدول العربية المعتدلة على مناشدة الرئيس الفلسطيني عرفات اتخاذ إجراءات ضد الإرهاب. وقد أجرى بوش محادثات هاتفية أمس مع الرئيس المصري حسني مبارك وولي العهد السعودي الأمير عبد الله. على صعيد المواجهات العسكرية، ذكرت الشرطة اللبنانية أن قوات إسرائيلية في منطقة مزارع شبع الحدودية المتنازع عليها أطلقت اليوم 16 صاروخا على جنوب لبنان. وأضافت الشرطة أن الصواريخ سقطت قرب قرية كفر شوبة، فيما لم ترد أنباء مباشرة عن وقوع إصابات أو أضرار مادية. ذكرت منظمة المؤتمر الإسلامي اليوم أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يهدد المسلمين في جميع أنحاء العالم. المنظمة أصدرت بيانا في ختام اجتماعاتها التي استمرت 3 أيام في كوالالمبور بماليزيا، وحث البيان الختامي جميع دول العالم على مضاعفة جهودها من أجل أن تسحب إسرائيل قواتها. وزير الشؤون الإسلامية الماليزي عبد الحميد زين العابدين ذكر أن الكفاح الفلسطيني أخفق لأن المسلمين لم يظهروا الوحدة التي ينادي بها ديننا بحسب تعبيره. منظمة المؤتمر الإسلامي دانت أيضا الربط المفترض بين الإرهاب الدولي والإسلام، وذكر وزراء المنظمة التي تضم في عضويتها 57 دولة أن الإسلام ينظر إلى جميع أشكال العنف باعتبارها جرائم. ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن الحرب ضد الإرهاب غيرت نظام العلاقات الدولية برمته على حد تعبيره. وأضاف في خطاب ألقاه لمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية لنهاية الحرب العالمية الثانية أن شركاء التحالف يحشدون القوى ضد الإرهاب مثل ما فعلوا ضد النازية. بوتين تحدث إلى نحو 50 من المحاربين القدماء الذين قاتلوا ضد ألمانيا النازية في الحرب التي انتهت في 8 من أيار 1945. وفي وقت سابق اليوم قام بوتين بوضع إكليل من الزهور على ضريح الجندي المجهول خارج أسوار الكرملين. يذكر أن روسيا تحتفل رسميا بعيد النصر يوم غد، لكن الاحتفالات بدأت اليوم في جميع أنحاء البلاد. تبدأ قمة الأمم المتحدة للطفولة في مقر المنظمة الدولية في نيويورك في وقت لاحق اليوم، ومن المقرر أن تعقد القمة التي تستمر 3 أيام بمشاركة نحو 3000 مبعوث، بينهم 60 من زعماء العالم و400 طفل. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار العالمية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل أكرم أيوب في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة على تطورات الأخبار العراقية على المستويات العربية والإقليمية والعالمية، وكما تناقلتها تقارير الصحف ووكالات الأنباء العالمية. من موضوعات الملف لهذا اليوم، مجلس الأمن يصل إلى اتفاق حول نظام جديد للعقوبات ضد العراق، والبيت الأبيض يثني عليه. منظمة أصوات في البرية تستنكر العقوبات الذكية. العراق يدعو العالم إلى وقف العدوان الأمريكي عليه، والزعيم النمساوي اليمين المتطرف هايدر يدافع عن زيارته للعراق. ويضم الملف الذي أعده لكم اليوم أكرم أيوب مجموعة أخرى من الأنباء والرسائل الصوتية والتعليقات واللقاءات ذات الصلة. نبدأ الملف العراقي اليوم بمحور العقوبات الاقتصادية على العراق، حيث أعلنت الولايات المتحدة أن اتفاقا قد أبرم في الأمم المتحدة على تطبيق نظام جديد للعقوبات المفروضة على العراق. وأفادت وكالة فرانس بريس أن من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن رسميا على تبني الترتيبات الجديدة هذا اليوم، وأن يتم العمل بها في 30 من شهر مايس الجاري. ويتضمن النظام الجديد تغييرات في أسلوب تطبيق العقوبات الدولية ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء. وبموجب نظام العقوبات الجديد، فإن العراق لا يحتاج لموافقة مجلس الأمن سوى على استيراد السلع التي يمكن استخدامها في صناعة الأسلحة. هذا وقد أشاد البيت الأبيض أمس باتفاق الدول 5 دائمة العضوية في مجلس الأمن على إدخال تعديلات على العقوبات المفروضة على العراق، معتبرا هذا الأمر خطوة إلى الأمام ستساهم في منع أسلحة الدمار الشامل العراقية. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن المتحدث باسم البيت الأبيض أريف لايشر أن قائمة السلع المستوردة التي أعيد النظر بها وستخضع للتدقيق تعطي الأمل بتعزيز مراقبة الجهود العراقية المبذولة بهدف الحصول بصورة غير شرعية على معدات لبرامج امتلاك أسلحة دمار شامل، إضافة إلى أنها ستسمح بإدخال سلع إنسانية مخصصة للشعب العراقي بحرية أكثر. فلايشر اعتبر النظام الجديد في صالح الشعب العراقي، لكنه أشار إلى أن العراقيين لن يحصلوا على الفائدة التامة منه إذا واصل صدام حسين التلاعب ببرنامج النفط مقابل الغذاء عن طريق عمليات البيع غير المشروعة واستيفاء الرسوم الإضافية. إلى هذا نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر أن الاتفاق الجديد يشدد من سيطرة الأمم المتحدة على المواد التي يمكن للعراق أن يستخدمها في إعادة التسلح، لكنه أي الاتفاق سيرفع القيود عن استيراد السلع المدنية. وماذا عن الموقف الروسي حيال النظام الجديد للعقوبات باعتبار أن روسيا من الدول الحليفة للعراق؟ وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن فلايشر أن روسيا لعبت دورا بناء تماما في صياغة الاتفاقية التي تم التوصل إليها. كما أشارت وكالة فرانس بريس إلى احتمال أن يحظى الملف العراقي بحصة كبيرة من النقاش في محادثات القمة التي ستجري بين الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسط عدم الارتياح الروسي من التقارير التي تتحدث عن استعدادات أمريكية لهجوم عسكري ضد نظام صدام حسين ضمن المرحلة التالية من الحرب ضد الإرهاب. ونقلت وكالة الأنباء عن دبلوماسي أمريكي قوله إن روسيا لا تنظر إلى احتمال القيام بعمل عسكري على نحو إيجابي، لكنها تشاطر واشنطن الرغبة في عودة المفتشين إلى العراق، ومعربا عن اعتقاده بأن الأمور قد لا تصل إلى حد الخلاف بين البلدين في حالة فشل الضغوط والاضطرار للنظر في الخيارات العسكرية. وماذا عن احتمالات الموقف السوري من النظام الجديد للعقوبات باعتبار أن سوريا حاليا من الدول الأعضاء في مجلس الأمن؟ المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع في التقرير التالي من مراسل الإذاعة في بيروت علي الرماحي الذي التقى بمراقب سياسي سوري.
مع الإعلان عن احتمال بدء البحث في مجلس الأمن الدولي في مشروع صيغة جديدة للعقوبات ضد العراق، اليوم تتجه الأنظار إلى الموقف السوري وعما سيكون عليه من هذا المشروع باعتبار سوريا عضوا في مجلس الأمن الدولي. وفي حين أوضح المندوب السوري في مجلس الأمن أنه ينتظر موقف حكومته، فإن محللين سياسيين سوريين يتوقعون أن يكون الموقف السوري رافضا لهذا المشروع ولأسباب عدة. يرى المحلل السياسي السوري فايز سار في حديث لإذاعة العراق الحر أن الاعتبارات القومية تشكل أول هذه الأسباب فضلا عن مصالح أخرى تتعارض مع مثل هذا المشروع.
من الطبيعي أن تكون سوريا بين معارضي تجديد العقوبات على بلد مثل العراق، ولهذا الأمر كثير من الأسباب، ربما التوجهات القومية لسوريا، ربما العلاقات الاقتصادية المميزة القائمة والسياسية المميزة الآن بين سوريا والعراق. عدا عن ذلك أن سوريا من حيث المبدأ كثيرا ما عارضت تجديد العقوبات على العراق وطالبت دائما برفع كل أنواع العقوبات على العراق وحل المسألة العراقية حل جذري يتناسب ومصالح الشعب العراقي في إطار المصالح العربية العامة.
لكن سايز، المشروع الجديد لا ينص على تجديد العقوبات بقدر ما ينص على رفع العقوبات الاقتصادية تقريبا مع تجديد العقوبات العسكرية والسياسية.
أعتقد أن الأمر بدون الخوض في المعاني اللفظية، أعتقد أن الأمر الآن هو تجديد العقوبات. تجديدها بمعنى أن هناك نظام قديم للعقوبات يبدو أنه تهالك أو انهار. هناك محاولة الآن لتجديد هذه العقوبات على العراق بحيث أنها تتضمن تلك الصيغة الجديدة، صيغة مثلا أن هناك حظر كامل على المواد التي تدخل في الصناعات العسكرية أو الصناعات ذات الطابع الدفاعي، مضاف إلى ذلك حظر كل المواد التي لها استخدام مزدوج، بمعنى أنها تدخل في الاحتياجات المدنية للشعب العراقي ويمكن أن تدخل أو تكون ذات صلة بالاحتياجات العسكرية للمؤسسة العراقية. بهذا المعنى أنا أرى بالفعل أن ما يجري الآن هو محاولة لتجديد العقوبات أو إلباس هذه العقوبات التي استاء منها المجتمع الدولي وعرضها العرب، وحاول كثير من الدول العربية وغير العربية كسر ذلك النسق من العقوبات. الآن هناك محاولة لإدخال نمط جديد من العقوبات يوافق عليه الجميع. بهذا المعنى أرى أن لابد أن تكون هناك معارضة عربية حقيقية لموضوع العقوبات على العراق، وينبغي أيضا أن نجهد أو نعمل من أجل إبراز معارضة دولية لهذه التوجهات التي تتم كما هو معروف بإطار السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
يعني هل تعتقد أن المعارضة دول المنطقة كما عارضت مشروع العقوبات الأمريكية سوف يعيق تطبيق هذا النظام الجديد للعقوبات، خاصة إذا حظي على موافقة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن بعد الاتفاق مع الجانب الروسي كما أعلن؟
نحن كعرب علينا أن دائما أن نفكر بأن لا نسمح بوجود نظام عقوبات على أي بلد عربي وخاصة على العراق، لأن العراق ليس أي بلد بهذا المعنى. وبهذا المعنى أرى أن على السياسة العربية أن تجهد، ومنها السياسة السورية بهذا الاتجاه، وأن تكتل كل التوجهات. لكن إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الجهد ذو فائدة وحاسم في مجلس الأمن الدولي ولدى الأمم المتحدة، هذا موضوع ثاني. أعتقد أن يمكن بتوافق أو بتواطؤ، إذا أردنا بتواطؤ بين الأعضاء الفاعلين في مجلس الأمن الدولي، يمكن أن يمرر قانون للعقوبات على العراق كما سبق ومررت قوانين أخرى. المطلوب أن نحاول، وتحاول المجموعة العربية، تحاول المجموعة الإسلامية، تحاول مجموعة أخرى من الدول التي هي أقرب إلى رفع العقوبات عن العراق، إفشال هذه السياسة كما استطاعت أن تفشل بالفعل مشروع قانون العقوبات الذكية بين مزدوجتين الذي كانت قد طرحته الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق.
دائما الدول المحيطة بالعراق والدول العربية وحتى كثير من دول المنطقة وحتى الدول الأوروبية كانت تشكل على العقوبات بأنها تضر بالشعب العراقي وأنها آذت كثيرا الشعب ولم تمس النظام، وبالتالي لابد من الوصول إلى صيغة. الصيغة الجديدة هي تهدف إلى تخفيف معاناة العراقيين اقتصاديا، وخصوصا وأن الدول التي قد تعترض أو تقول أنها تعترض مثل سوريا لا تملك لا علاقات عسكرية ولا تنسيق عسكري مع العراق، وبالتالي ما الذي يضير هذه الدول إذا استمرت العلاقات الاقتصادية على حالها؟
عموما أي نظام عقوبات يتم فرضه أو طرحه بالنسبة للعراق لابد أن يضمن موافقة الدول المحيطة، لأنه لا يمكن لأي نظام أن يجري تنفيذه في حال معارضة الدول المحيطة. هذا الوضع ينطبق ليس على العراق وإنما على أي بلد في العالم. الآن هذا المشروع الأمريكي المقدم إلى المجلس الأمن سيحاول أن يضمن موافقة بعض الدول المحيطة. لا أعتقد أن هذه الموافقة ستكون كاملة وستكون شاملة، هي ستعرض هذا النظام، نظام العقوبات الجديد، إلى اختراقات سلفا. أنا أرى أن المفروض أن يفشل هذا المشروع كليا، أن تسحب من 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 من, من, من أن يسحب من التداول بفعل معارضة حقيقية عربية إسلامية دولية، لأن ما تم من عقوبات على الشعب العراقي طوال أكثر من 10 سنوات أنهكت هذا الشعب، وهي كما أشرت حضرتك في السؤالات، هي لم تؤذي النظام إلا بحدود ضيقة في أضيق الحدود، بينما يعاني العراقيين الذين تحول أكثر من ربعهم إلى مهاجرين في الشتات، وتحول القسم المتبقي منهم إلى فقراء، إلى ناس، إلى شعب يحتاج الأدوية والغذاء، إلى شعب موضوع خارج التاريخ. مفترض أن تتكتل كل الجهود من أجل إفشال أي مشروع للعقوبات على العراق.
لهذه الأسباب التي ذكرتها كان هي نفسها شكلت الدافع لأطراف أوروبية وللولايات المتحدة لتعديل نظام العقوبات وبالتالي تخفيف المعاناة عن العراقيين كشعب وتجديدها على النظام. أتعتقد أن الصيغة الجديدة يمكن أن تضير الدول الإقليمية؟
الدول الإقليمية ستظل تتعامل مع العراق بمنطق مصالحها الاقتصادية. أنا أعتقد علينا أن نبحث فعلا عن مصلحة العراقيين، عن مصلحة الشعب العراقي. أعتقد أن القول الأمريكي أو القول الأوروبي إلى آخره، أي جهة تقول اليوم بأن هناك إمكانية لتحسين أو لتخفيف معاناة العراقيين، هذا كلام لا أعتقد أنه منطقي، وهو كلام مرفوض، لأن العراقيين أصبحوا اليوم بعد كل هذه السنوات من العقوبات والانحصار بحاجة إلى فتح أعلى من الحرية وأعلى من تلبية احتياجاتهم المادية والمعنوية باتجاه استعادة حياتهم. لا يمكن أن نقبل أو لا يمكن أن نأمل بإصلاح الوضع العراقي ومستقبل الشعب العراقي بالحديث عن عقوبات، سواء كانت عقوبات مقننة أو عقوبات شاملة. مبدأ العقوبات ينبغي أن يوضع له حد. هذه خلاصة الأمر.
أستاذ فايز سارة شكرا جزيلا. من بيروت أنا معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
من ناحيتها اعتبرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في عددها الصادر اليوم أن الإدارة الأمريكية ترى أن القواعد الجديدة للعقوبات على العراق ستقضي على أي ادعاءات مشروعة لصدام بأن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية عن عذابات الشعب العراقي وجوعه، كما أنها ستخفف من الانتقادات العديدة للسياسة المتبعة حاليا بهذا الشأن. وأشارت الصحيفة إلى إمكانية أن تصبح التغييرات في نظام العقوبات أداة لصالح الإدارة الأمريكية التي تسعى لكسب التأييد الدولي للقيام بحملة عسكرية محتملة للإطاحة بالرئيس العراقي. ونقلت الصحيفة عن ديفيد ماك من معهد الشرق الأدنى والمسؤول السابق عن الشرق الأوسط أثناء أزمة الكويت قوله إن المسألة تتعلق بالحرب النفسية التي شنها النظام العراقي على مدى السنوات، ملقيا باللوم على عقوبات الأمم المتحدة وعلى الولايات المتحدة فيما حل بالعراق من مشكلات إنسانية، كما أن الترتيبات الجديدة ستؤدي إلى تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وبين الشركاء في التحالف الدولي ضد الإرهاب بحسب تعبير ماك في صحيفة واشنطن بوست. بالمقابل استنكرت منظمة أصوات في البرية نظام العقوبات الذكية، مشيرة إلى أن الترتيبات الجديدة سوف لن تساعد الشعب العراقي. الزميلة زينب هادي تعرض للبيان الذي أصدرته المنظمة.
أعلنت منظمة أصوات في البرية الأمريكية التي تعمل من أجل رفع العقوبات الاقتصادية عن العراق، أعلنت أن 3 من أعضائها الأمريكيين و4 من البريطانيين قد يعرضون أنفسهم للسجن ودفع غرامات نتيجة لقيامهم برحلة إلى العراق. وقالت المنظمة أن هؤلاء النشطاء توجهوا إلى العراق في دفعتين أمس وأول من أمس. المشاركون في الرحلة يعتبرون أن فكرة ما يسمى بالعقوبات الذكية التي من المقرر أن يصادق عليها مجلس الأمن اليوم الأربعاء ليست إلا تضليلا ولا تساعد الشعب العراقي. ونقل بيان أصدرته المنظمة عن كريسي كيرجهوفر وهي عضو ناشط فيها أن كل الاقتراح المطروح لن يؤدي سوى إلى تعليق العقوبات وتخفيف الإجراءات البيروقراطية بالنسبة إلى المصدرين، مضيفة أن من الممكن اعتبار هذا القرار تطورا إيجابيا فقط في حال الاعتراف بأن لجنة العقوبات أساءت استخدام صلاحياتها في السابق. وأشارت كيرجهوفر إلى أن الاقتراح لن يساعد كثيرا في تسهيل الأزمة الإنسانية الحالية في العراق، وأنه في ظل العقوبات الذكية ستبقى العائلات العراقية البسيطة فقيرة وغير قادرة على الحصول على قوت يومها على حد تعبيرها. أما دان هاندلمان أحد أعضاء المنظمة وهو أمريكي فلاحظ أن الاقتراح الجديد أشبه بخدعة تستخدم في العلاقات العامة أكثر مما هو إغاثة حقيقية للعراقيين، ورأى أن هذا أمر غير مقبول مطلقا، موضحا أن منظمة أصوات في البرية ستخالف هذه العقوبات بغية تحدي مثل هذه السياسات غير الأخلاقية. وينتظر أن يجلب أعضاء وفد المنظمة مواد طبية وأقراص كمبيوتر للعراق دون الحصول على ترخيص للتصدير. وذكر البيان أن بعض أعضاء الفريق سيخرق قانون العقوبات المفروضة على العراق من خلال شراء سلع عراقية لبيعها في مزاد علني بعد عودتهم إلى الولايات المتحدة. المنظمة أشارت في بيانها أيضا إلى أن تقريرا لمنظمة اليونيسيف أفاد بأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق منذ عام 1990 أودت بحياة 500,000 طفل، كما أن منظمة كاثوليكية للإغاثة كافود شجبت هذه السياسة ووصفتها بأنها كارثة إنسانية لا يمكن تبريرها أخلاقيا على حد تعبيرها. يذكر أن وفد المنظمة سينضم إليه في عمان فريق من 4 أمريكيين وكنديين واحد، وهم أعضاء في مشروع لتصفية المياه، وسيساعدون العراقيين على إعادة بناء عدد من المشاريع التي يقول هؤلاء الناشطون أنها تضررت جراء القصف الجوي ونظام العقوبات.
على صعيد آخر، وجه الزعيم النمساوي اليميني يورغ هايدر أمس الثلاثاء انتقادات غير مباشرة إلى الولايات المتحدة للتسبب في موت الأطفال وفي الولادات المشوهة في العراق بعد حرب الخليج. وذكرت وكالة أسوشيتد بريس أن هايدر وصف الرحلة التي قام بها إلى العراق بأنها لأغراض إنسانية، وقد اصطحب معه طفلين عراقيين للعلاج من السرطان في النمسا. وقال هايدر خلال مؤتمر صحفي أن ما يصل إلى 5000 طفل عراقي يموتون شهريا في العراق، وأن عدد الأطفال الذين يولدون بتشوهات ويعانون من اللوكيميا قد ارتفع بشكل حاد منذ وقوع حرب الخليج. هايدر أشار إلى تدني مستوى الخدمات الصحية في العراق بعد عقد من الزمان على العقوبات، مكررا القول بأنه زار العراق المعزول دوليا بصفة شخصية، ومضيفا أنه يتحتم على الرأي العام العالمي التفكير فيما إذا كان من الملائم أن تفرض الأمم المتحدة عقوبات سياسية بضغط من قوة عظمى وحيدة، في إشارة إلى الولايات المتحدة كما تقول وكالة الأنباء. وقال هايدر إن 15 طفلا عراقيا مصابا باللوكيميا سيعالجون قريبا في النمسا، وزعم أن العراق لا يخزن أسلحة بيولوجية أو كيميائية، مؤكدا على عدم إمكانية ذلك بعد 10 سنوات من الحصار، ولافتا إلى أن الولايات المتحدة هي التي زودت العراق قبل حرب الخليج بالمواد البيولوجية المستخدمة في إنتاج الأسلحة. وذكرت وكالة فرانس بريس أن هايدر التقى بنائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز، وأن المسؤولين شددا على الحاجة لمواصلة التعاون بين حزب الحرية النمساوي وحزب البعث الحاكم في العراق. وقد أثارت زيارة هايدر الأخيرة للعراق توترا جديدا في الائتلاف النمساوي بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الألمانية. وعلى الصعيد العراقي، ذكرت وكالة أسوشيتد بريس أن الولايات المتحدة منحت تأشيرات دخول للوفد العراقي للمشاركة في مؤتمر دولي للطفولة يعقد في مقر منظمة الأمم المتحدة. وكانت بغداد اتهمت السلطات الأمريكية برفض منح تأشيرات دخول إلى الأراضي الأمريكية للوفد العراقي بحسب ما نقلت وكالة فرانس بريس عن وكالة الأنباء العراقية. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول عراقي فضل عدم الكشف عن هويته أن التأشيرات قد منحت في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء. أكد نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز أمس أن هناك تصعيدا خطيرا في النهج العدواني الأمريكي على العراق، داعيا الدول المستقلة والمحبة للسلام إلى إعلان رفضها للنزعة العدوانية الأمريكية ومقاومتها لها. وكالة فرانس بريس قالت إن هذه التصريحات جاءت لدى افتتاحه الاجتماع السابع للجنة المتابعة المنبثقة عن مؤتمر بغداد بمشاركة شخصيات برلمانية وسياسية عربية وأجنبية. وقال عزيز إن الفترة الماضية شهدت تصعيدا خطيرا في النهج العدواني الأمريكي على العراق، وأصبح الأمريكيون يتحدثون علنا عن خططهم لشن عدوان عسكري واسع النطاق على العراق، بل غزوه بالقوة المسلحة وتغيير نظامه الوطني. وشدد عزيز على أن سبب الموقف العدائي الأمريكي تجاه العراق هو الموقف المستقل لقيادة العراق الوطنية بحسب وكالة الأنباء. إلى هذا، شنت صحيفة العراق الرسمية هجوما أمس على مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي كونداليزا رايس، وصفة إياها بالمجرمة بحسب تعبيرها، بسبب التصريحات التي جاء فيها أنه من غير المحتمل أن يقنع صدام حسين أحد بأنه قد تخلص من أسلحة الدمار الشامل. وذكرت وكالة أسوشيتد بريس أن رايس أدلت بهذه التصريحات لشبكة أخبار CNN معربة عن شكوكها في تمكن الرئيس العراقي من العيش بسلام مع جيرانه والتخلي عن اضطهاد شعبه. واتهمت الصحيفة العراقية رايس بالجنون بعد مشاهدتها للعراقيين يحتفلون بحماس بعيد ميلاد الرئيس العراقي، مشيرة إلى أن اللهجة الأمريكية المتشددة ضد العراق هي محاولة لصرف انتباه العالم عن الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. أما على صعيد أخبار النفط، فقد ذكرت وكالة فرانس بريس أن تصدير النفط العراقي سيستأنف يوم غد الخميس بعد اتخاذ العراق قرارا بهذا الشأن وبعد شهر من التوقف. وكالة فرانس بريس نقلت عن وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن النفط العراقي سيحمل في الناقلات اعتبارا من الغد 9 مايو. وفي خبر مختلف، رأت الكويت أن رغبة العراق في إعادة الأرشيف الوطني الكويتي عن طريق الجامعة العربية للأمم المتحدة تمثل محاولة للتنصل من الالتزامات التي أقر بها. التفاصيل في التقرير التالي من مراسل الإذاعة في الكويت محمد الناجعي.
رأى وزير الدولة الكويتي للشؤون الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح أن سعي العراق إلى بحث إعادة الأرشيف الوطني الكويتي عن طريق الجامعة العربية وليس عن طريق الأمم المتحدة محاولة لنفي ما تم الاتفاق عليه وما التزم به أمام القمة العربية. واعتبر الوزير الكويتي أن ذلك بالإضافة إلى تأجيل العراق اجتماعه مع السكرتير العام للأمم المتحدة كوفي عنان يثبتان للدول العربية عدم مصداقية العراق في تطبيق الأسس التي تعهد بها أمام القمة العربية. وقد اتفق مع الوزير الكويتي الدكتور عبد الله سهر أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت في حديث خاص لإذاعة العراق الحر اليوم، قال فيه:
بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق بالعراق والكويت وخاصة في عملية إعادة الأرشيف والمحتويات الكويتية التي اعترف بها النظام العراقي وقال بأنه سيسلمها إلى جامعة الدول العربية، باعتقادي بأن هناك عدة أمور يتعين علينا أن نقف أمامها. أولا يعني لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يترك العنان للنظام العراقي لكي يتلاعب بالقرارات الدولية كيفما يشاء ووقتما يشاء. هذه الممتلكات يجب أن تعاد ضمن سياق ومنطوق القرارات الدولية التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي، وبالتالي يجب إعادتها ليس إلى الجامعة الدول العربية وإنما إلى الأمم المتحدة بما أنها هي الجهة التي مناط بها العمل الدولي الخاص في الكويت والعراق. ويحاول طبعا النظام العراقي أن يفرق هذه القرارات من محتواها وأن يخرجها من نطاقها الحقيقي بأن يجعلها داخل نطاق جامعة الدول العربية، الأمر الذي يتنافى مع القرارات الدولية ويتنافى مع الأعراف والمواثيق الدولية وخاصة ما ذهبت إليه الجامعة العربية في ميثاقها الأساسي وما ذهبت إليه كذلك الأمم المتحدة في الميثاق الأساسي وخاصة المادتين 52 و54 من الميثاق الأساسي للأمم المتحدة. والنقطة الثانية التي يتعين كذلك النقص أزائها وبصراحة وبشفافية أننا يعني إعادة هذه الممتلكات هو اعتراف عراقي واضح بأنه قد قام بالسرقة وقد قام بحجز هذه الممتلكات لما يزيد عن 10 سنوات، وهذه بحد ذاتها يعني جريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولي وعليها جزاءات، ولا يجب ولا يتعين بأي حال من الأحوال أن تحسب هذه لصالح النظام العراقي كإيجابية وإنما تحسب عليه كإدانة واضحة وكجريمة يتعين أن يترتب عليها جزاء دولي أو جزاء أقليمي، ولا يجب مكافأة النظام العراقي بأي حال من الأحوال على هذه الجريمة. وبالحقيقة يحاول النظام العراقي أن يبين وجهه الآخر لكنه فشل في هذه المرة في تقدير الخاص، لأن كثير من المتخصصين والعارفين بالنظام العراقي يعرفون كل المعرفة بأن هذه المناورات العراقية تهدف فيما تهدف إليه إلى تضليل الرأي العام العربي والرأي العام الدولي والرأي العام العراقي كذلك، وإلى التلاعب بالألفاظ، الأمر الذي نرفضه جملة وتفصيلا في الكويت ويرفضه كذلك المجتمع الدولي.
كما اعتبر وزير الدولة الكويتي للشؤون الخارجية أن الكويت انتزعت في قمة بيروت من العراق تأكيدا بعدم تكرار الغزو، وفي ذلك إقرار ضمني بأن ما ارتكبه كان خطأ قد يستخدم ليؤدي إلى شيء مؤثر حسب تعبيره. الدكتور عبدالله سهر أكد أن الدبلوماسية الكويتية نجحت في ذلك، لكن ذلك لا يعني أنها تثق بالنظام العراقي ونواياه إزاءها. وقال:
أما فيما يتعلق في الشق الثاني والسؤال، وهو هل يعني نثق بالنظام العراقي بعدما استطاعت الدبلوماسية الكويتية أن تنتزع منه اعترافا بعدم التعرض للكويت مرة أخرى، باعتقادي بأن في هذا الأمر كذلك نتوقف النقطة الأولى بأن بالفعل تم انتزاع هذا الأمر من النظام العراقي، وفي هذا الإطار نستطيع القول وبصراحة بأن الدبلوماسية الكويتية قد نجحت مرة أخرى في انتزاع هذا الاعتراف أو هذا التعهد من النظام العراقي. ولكن النقطة الثانية والأهم في الموضوع بأن النظام العراقي قد دأب على أن يتعهد دائما أن يوقع معاهدات مع جيرانه وأن يطلق كثير من التصريحات ولا يتقيد بها، سواء كانت تلك التصريحات متعلقة بينه وبين شعبه في العديد من المرات، سواء كانوا في الجنوب أو بالأكراد في إعادة النظرة إلى إدارة الحكم أم بإعادة النظرة إلى المعارضة، وقام بنكس هذه الوعود كما قام بنكس هذه الوعود مع إيران في السابق، وقام بنكس هذه الوعود كذلك والمعاهدات الدولية مع الكويت ومع مجلس الأمن الدولي. فهذه ضمن السياق التاريخي يجب أن تقرأ بأن هذه مناورة عراقية جديدة لا يمكن الوثوق بها. دأبت الدول لأن تتعامل مع منطق واحد وهو منطق القوة والمصلحة فقط لا غير، والنظام العراقي هو لا يمكن أن يخضع لمسألة العروبة ومسألة التلاحم القومي والتلاحم العربي. بأي حال من الأحوال لا يمكن أن يرضخ هذا النظام إلى مبادئ وأخلاقيات، وبالتالي لا يمكن أن نثق بهذا النظام طالما أن الشعب العراقي لا يثق فيه وهو كذلك لا يثق بأحد. وبالتالي هذا الكلام هو حبر على ورق سوف يقوله وسوف ينكس في وعوده مرة أخرى، الأمر الذي يجعلنا في ريبة وشك من مصداقية هذا النظام. وبالتالي فإننا لابد أن نعمل في دبلوماسية متعددة الأبعاد وعزز التضامن العربي من جانب وتفضح النظام العراقي لجميع الأخوة العرب والأشقاء، وكذلك أن نعمل ببناء أمن قومي وطني، وهذا من حق الكويت أن تعمله ببناء أمن قومي وطني يضمن الكويت تقلبات المستقبل من جهة، ويضمن الكويت من أي تهديد مستقبلي محتمل من هذا النظام.
ويذكر أن الكويت كانت قد اعتبرت العراق في مرحلة اختبارية عقب قمة بيروت لتنفيذ ما أعلن عنه من نوايا حسنة، إلا أنها ترى الآن أنه لم ينفذ شيئا من تلك النوايا. وعن قراره الأخير باستعداده لإعادة الوثائق الكويتية والأرشيف الوطني، ترى الكويت أن ذلك لا يمكن أن يكون إلا تحت المظلة الدولية وإشراف الأمم المتحدة المسؤولة والمكلفة الوحيدة بهذا الأمر. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في ختام هذا القسم من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى عرض لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد العرض ويقدمه الزميل ميخائيل ألاندرينكو وزينب هادي.
مستمعينا الكرام، نحييكم من إذاعة العراق الحر أوروبا الحرة في براغ. هذا ميخائيل ألاندرينكو وزينب هادي يقدمان إلى حضراتكم عرضا لما نشرته صحف عربية عن الشأن العراقي اليوم الأربعاء. وفي البداية كالعادة نقرأ عليكم أبرز العناوين.
اجتماع تضامني في بغداد بحضور برلمانيين وسياسيين عرب وأجانب.
طارق عزيز، تصعيد خطير جدا في النهج العدواني الأمريكي.
واشنطن رفضت منح تأشيرات لوفد عراقي برئاسة وزير.
مناورة دبلوماسية بين بغداد وواشنطن، بوش يسعى إلى إقناع الأوروبيين بسياسته حول العراق.
تعاون أمني بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني لمكافحة الإرهاب.
واشنطن ترفض منح وفد عراقي تأشيرة دخول.
رسالة من كاسترو إلى صدام.
وزير بريطاني: لا خلاف أوروبيا أمريكيا حول العراق.
العراق وأرشيف الكويت.
الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن تتفق على صيغة العقوبات الذكية على العراق.
سيداتي وسادتي، نشرت صحيفة القبس الكويتية مقالا بقلم محلل الشؤون العسكرية تحت عنوان خيارات أمريكية في المواجهة مع العراق. وجاء في المقال أنه على مدى 30 يوما أصدر مركز المعلومات الدفاعية التابع لوزارة الدفاع الأمريكية 4 تقارير تتضمن نظرة عامة حول الأزمة العراقية. ومضى قائلا إن هذه التقارير ركزت على 3 نقاط، هي: أولا، الحث الأمريكي للدول العربية والبلدان الإقليمية الأخرى على مساندة الولايات المتحدة على قلب نظام الرئيس العراقي صدام حسين، وبعد ذلك تحويل الاهتمام من الوضع العراقي إلى الساحة الفلسطينية. ثانيا، التجديد على ضرورة استعداد أمريكا لمجابهة استخدام صدام لأسلحة الدمار الشامل ضد إسرائيل وأهداف أخرى في حالة تعرضه لضربة إسقاطية. وثالثا، التأكيد على اعتبار قرار الحرب على العراق أصعب من أي قرار آخر واجه الرئيس الأمريكي جورج بوش منذ توليه الرئاسة قبل أكثر من 16 شهرا، حسب ما جاء في صحيفة القبس الكويتية.
مستمعين الأعزاء، ننتقل الآن إلى بيروت، حيث قرأ مراسلنا علي الرماحي صحفا لبنانية صادرة اليوم ورصد فيها الشأن العراقي.
في صحيفة السفير يكتب نصير الأسعد قائلا أن مصادر دبلوماسية غربية في بيروت ترى أن ما يجري في فلسطين الآن يمثل نوعا من التهدئة، الغاية منها استعادة الإدارة في واشنطن لأولوية المسألة العراقية، أي أولوية الضربة الأمريكية للعراق، وتؤكد أن الفترة الفاصلة عن الضربة الأمريكية للعراق ستضع فلسطين بين أمرين: الحماوة المفيدة لشارون من جهة، والضغط على العرب لتأمين مداخل أرضية للقوات الأمريكية من جهة أخرى. وحول نفس الموضوع يكتب قاسم قصير في صحيفة المستقبل قائلا: لقد عاد الملف العراقي إلى صدارة الاهتمام لدى الجهات الدولية والإقليمية بعدما انحسر الاهتمام به نسبيا خلال الشهر الماضي بسبب التطورات المتسارعة على الصعيد الفلسطيني. إذ تشير مصادر سياسية، يقول قاسم قصير، مصادر سياسية مطلعة تشير إلى أن إعادة التركيز الأمريكي على الملف العراقي تتزامن مع الجهود المتواصلة لتهدئة الوضع في فلسطين بعد فك الحصار عن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات والتوصل إلى اتفاق لحل مشكلة شهر تموز المقبل حسبما أعلن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول. يستطرد الكاتب: كانت واشنطن قد عملت خلال الشهر الماضي للتحضير لإقامة مؤتمر عام للمعارضة العراقية للإعداد لمرحلة ما بعد صدام حسين على أن يعقد في ألمانيا بعد أن يتم إجراء مشاورات أولية في واشنطن بإشراف معهد الشرق الأوسط التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، لكن الخلافات بين المعارضين العراقيين الذين شاركوا في الاجتماع التمهيدي أدت إلى إلغاء المؤتمر الواسع، كما أن الكونغرس الأمريكي أوقف عملية التمويل للمؤتمر والتي كانت ستبلغ 5 ملايين دولار أمريكي. يضيف الكاتب: أدى فشل الاجتماع التمهيدي إلى عودة الأمريكيين للبحث عن خطط بديلة، ومنها القيام بشن هجوم بري واسع من قبل القوات الأمريكية والجهات المتحالفة معها بعد أن يتم قصف كل المواقع الاستراتيجية والعسكرية والمنشآت الأساسية في العراق. ويتساءل قصير مختتما: هل سينجح الأمريكيون في تأمين الغطاء الدولي والعربي لخطتهم الجديدة؟ أم أن التطورات الفلسطينية وفشل الجهود لعقد المؤتمر الدولي وخلافات المعارضة العراقية ستساهم في تأخير البت بالملف العراقي مرة أخرى؟ وفي مكان آخر في صحيفة المستقبل يؤكد رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي أن موضوع الأسرى هو الموضوع الأساسي بالنسبة للكويتيين لأنه يمس كل بيت في هذه الدولة الصغيرة. واعتبر الخرافي في حديثه للصحيفة أنه لا يمكن حل الخلاف مع العراق من دون أن تنتهي القضية سواء لجهة الإفراج عنهم أو تحديد مصيرهم وما إذا كانوا في عداد الأموات أم الأحياء. علي الرماحي، بيروت.
سيداتي وسادتي، أفاد صحيفة الزمان اللندنية في تقرير لها بأن الرئيس العراقي صدام حسين تلقى أمس الأول رسالة شفهية من نظيره الكوبي فيدل كاسترو تتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك. ونسب التقرير إلى وكالة الأنباء العراقية أن الرسالة التي سلمها موفد الرئيس الكوبي رودريغو ألفاريس كامبراس تخص القضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع في كوبا وعلى الساحة الدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز أواصر الصداقة والتعاون في مختلف المجالات. وأضاف أن كامبراس نقل تهاني كاسترو إلى صدام لمناسبة عيد ميلاده.
أعلنت صحيفة الحياة اللندنية في تقرير لها صدر اليوم الأربعاء أن قلة عدد العارضين المهتمين ترجع فرص إقامة معرض سعودي للصناعات في العراق. وأوضحت أن مصادر صناعية سعودية توقعت تأجيل فكرة إقامة معرض الصناعات السعودية في بغداد إلى السنة المقبلة مع تعذر إقامته السنة الجارية بسبب قلة إقبال المصنعين السعوديين على الاشتراك في المعرض. ونقل التقرير عن نائب الأمين العام لمجلس الغرف السعودية لشؤون الصادرات فهد السلمي أن لا علاقة لمجلس الغرف بهذا المعرض، وأن المجلس لم يدرج ضمن نشاطاته مثل هذا المعرض، ولم نسمع شيئا أو يردنا شيء عن مثله على حد تعبيره.
مستمعين الكرام، محطتنا القادمة في عمان، حيث رصد مراسلنا حازم بيضين الشأن العراقي في صحف أردنية صادرة اليوم.
خلت الصحف اليومية الصادرة اليوم من أي مقال حول المسألة العراقية، لكن أسبوعية الوحدة نشرت مقالا للدكتورة عايدة النجار تقول فيه إن الولايات المتحدة وفي تخطيطها الصريح للهجوم على العراق تعترف أنها لم تتمكن من توظيف عملائها لإجراء انقلاب اعتقدت أنه ممكن، وهي بهذا تتخلى عن غرورها وتخطط لتقوم بالعمل بنفسها متوهمة أن بإمكانها أن تقوض العراق وهي تعرف أن ذلك صعب جدا. وتمضي النجار إلى القول إن العراق رجع إلى أولويات أجندة أمريكا، ورجع النشاط في أروقة الأمم المتحدة التي شغلتها منذ عام 1998 ومنذ هجوم ثعلب الصحراء عندما هاجمت أمريكا وبريطانيا العراق وشنت حربا على المنشآت العراقية. والعراق دائما نصب عيون أمريكا وإن كانت مشغولة هنا وهناك، إذ أنها تخطط للوصول لمحور الشر الذي وضعت علامة عليه والمكون من إيران والعراق وكوريا الشمالية. وتخلص النجار إلى القول إن الولايات المتحدة وهي تخطط لغزو العراق تنسى غليان الشارع العربي، وهي لم تتعلم أي دروس من مغامراتها الفاشلة. لكننا نقول لها إن الغضب والغليان سيظلان قويين في الشارع العربي، وستظل العيون ترقب خطط أمريكا، وسيرتفع العلم العراقي على الشرفات العربية وشرفات شرفاء العالم لترفض الحرب وتؤيد السلام العادل. وتنشر أسبوعية الوحدة تصريحا صحفيا لما تسميه باللجان العربية لرفع الحصار عن العراق، ويدين البيان الموقف الأمريكي والبريطاني حيال بغداد، ويعلن أن الشعب العربي لن يقف مكتوف الأيدي حيال الوجود والمصالح الأمريكية في الوطن العربي، ويشيد البيان بموقف العراق واصفا إياه بالواضح والإيجابي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
في مقال رأي بقلم الدكتور شفيق ناظم الغبرة تحت عنوان الخطوط العريضة للسياسة الأمريكية الجديدة، تطرقت صحيفة البيان الإماراتية بين أمور أخرى إلى القضية العراقية، وربط الكاتب وهو أستاذ في قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بالأزمة العراقية، حيث قال إنه يبدو للمراقب أن العراق سوف يكون تلك القطعة الرئيسية التي ترضي طرفا كبيرا في الساحة الأمريكية، وأوضح أنه إذا كان الضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية أرييل شارون لتقديم مساومات سياسية لا يرضي العديد من الأطراف في الساحة الأمريكية ويرضي دعاة الحل السلمي أمريكيا ويرضي قطاعا كبيرا من دول العالم العربي ويحيد أطرافا عديدة، فإن الذهاب إلى العراق يرضي جميع أطروحات المؤسسة الدفاعية الأمريكية على حد تعبيره. وفي رأي الكاتب فإن ذلك يرضي جميع القوى الأمريكية وغير الأمريكية التي ترى في مواجهة النظام العراقي أحد أهم معادلات الشرق الأوسط.
وتساءل الكاتب الكويتي، هل تستطيع الولايات المتحدة إعلان انتصارها في الحرب على الإرهاب بينما يعلن الرئيس العراقي انتصاره على الولايات المتحدة؟ ورد قائلا بأن هذا السؤال يعود ويثير الأجواء الأمريكية ويدفع باتجاه المواجهة بين الدولتين، ولكنه طرح سلسلة جديدة من الأسئلة. بعد ذلك ماذا لو قبل العراق بعودة فرق التفتيش بلا شروط؟ قد يكون القبول العراقي بفرق التفتيش المدخل لتغيير المعادلة وتأخير أو تفويت آفاق العمل العسكري، وقد يكون الرفض العراقي ذاته هو المدخل لحشد أمريكي وبداية تحالف أوسع موجه ضد العراق. وافترض أن تقع في هذا المجال أرضية كبيرة للدبلوماسية الدولية. وتوصل الكاتب إلى نتيجة مفادها أن القضية الفلسطينية أولا مع الضغط على شارون لضبط وقيعته، والعراق ثانيا، يشكلان سويا أساس المعادلات الجديدة في السياسة الأمريكية على حد قوله. وأشار إلى أنه قبل غزو إسرائيل لفلسطين واندلاع المواجهات في الضفة الغربية كانت المعادلة بالمقلوب، العراق أولا وفلسطين ثانيا، أما الآن فقد تحول الوضع نحو القضية الفلسطينية أولا. وطرح الأستاذ الكويتي سؤالا آخر، ما هو دور العرب في كل ما يجري؟ وأجاب بالقول إنه بالنسبة للمسألة العراقية فإن قبول العراق لفرق التفتيش قد يؤجل ويغير من المعادلات المؤثرة على العراق والمنطقة المحيطة به.
إلى هنا سيداتي وسادتي، نأتي إلى ختام هذا العرض للصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي اليوم الأربعاء. قدمه إلى حضراتكم ميخائيل ألاندرينكو وزينب هادي من إذاعة العراق الحر أوروبا الحرة في براغ. شكرا على إنصاتكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر. إذاعة